قدامي ألف طريق وتعبت من الترحال، بمشي شمال ويمين ألاقي ناس تايهين بيدوروا عالرد لسؤالي مش عارفين، وقلوبنا حيرانة في غربة وخجالة والدنيا سايبانا واحنا فيهم سايبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لازم تكون بصير بموضوع الحدود والخصوصيات، خصوصيات اللي قدامك تسأل على إيه وما تسألش على إيه، وتعرف إيه وما تعرفش إيه، وحدوده اللي هو رسمها لك، وخصوصياتك وحدودك أنت كمان. بيصاب الإنسان بالشتات لما يبقى عنده عشم وتوقعات ويحس إنه بعيد لما اللي قدامه ما يحكيلوش حاجات هو كان متوقع إنه يشاركه فيها. فتعالوا النهاردة كده ننتقل من الشتات لليقين في موضوع الحدود والخصوصيات، وهشاركك مجموعة حقائق تعرفها على وجه اليقين عشان تبقى بصير بالموضوع ده. موضوع الأولاني هو العشم اللي بيسموه بالإنجليزي الإكسبكتيشنز، التوقعات. هقولك على قاعدة في العشم، اتعامل مع العشم بقاعدة الفرض والسنة. يعني ما تزعلش من السنة وممكن تزعل من الفرض. ربنا فرض علينا فرائض، لو عملناها ناخد ثواب ولو ما عملناهاش نأثم، كده ممكن تزعل ربنا. وفي نوافل سنن لو عملناها نؤجر نقرب، ولو ما عملناهاش ببساطة كده ما يزعلش. اتعامل مع العشم كده، ما تزعلش من حاجة مش فرض على اللي قدامك يشاركك فيها أو يقولها لك. ممكن تزعل من حاجات هي مسؤوليات توقعت إن اللي قدامك يعملها لأنها فرض عليه في علاقتكم مع بعض، بس استنى، اوعى تتعشم وتتوقع وتزعل من حاجة هي مش فرض انك انت تعرفها. تعال احكي لك حكاية غالية قوي على قلبي. لما سيدنا عمر اتقتل وهو بيصلي وسقط في دمه، قعد فترة لغاية ما مات، وهو في ساعاته الأخيرة طلب من سيدنا عبد الله بن عمر يروح للسيدة عائشة ويقول لها، وقال له كده: روح قل لها يا عائشة إن عمر بن الخطاب ولا تقول أمير المؤمنين، فلست الآن للمؤمنين أميرا، قل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه في بيت السيدة عائشة، في بيتها مدفون جوزها النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها أبو بكر جنب بعض. ممكن أنا متعشم أدفن جنب صحابي الاثنين، النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر. راح فالسيدة عائشة لقوها بتعيط على إصابة عمر وإنه بيموت، وقالوا لها أنه بيطلب منك الطلب ده ومتعشم يدفن جنب أصحابه. فقالت: قد كنت خبأت هذا الموضع لنفسي، هدفن جنب النبي وجنب أبويا أبو بكر الصديق جوزي وأبويا، ولكني لأؤثرن به عمر. فراح سيدنا عبد الله بن عمر لسيدنا عمر، قال له وافقت، ففرح وقال له: لما موت وانتوا شايلين الصندوق كده قل لها تاني، لحسن تكون استحت مني وانا عايش. فلما مات سيدنا عمر وصلوا عليه وجيه يدفنه، استأذن ابن عمر تاني منها فوافقت، فالدفن هو جنب صاحبيه النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، والسيدة عائشة اتدفنت في البقيع. خدت بالك من عشم سيدنا عمر؟ كان كبير بس ده فضل مش فرض، مش فرض إنها توافق وتدفن جنب صحابي وده حقي، لا، استأذنها وما تقولهاش حتى أمير المؤمنين، ولما موت استأذنها تاني. مش كل الناس، واحدة مثلا حامل ما تحكيلكيش انها حامل الا بعد الشهر الثالث، ليه؟ لما الحمل يثبت. اصل ممكن تكون والدتها خوفتها، حد قال لها ما تقوليش استني بس لما نطمن ونتاكد كده من ثبات الحمل، ما تزعليش، مش فرض انها تحكيلك. اشترى بيت جديد وفجاه لقيته بيعزمك في بيته الجديد، لا قال لك انه اشترى ولا شطب، انا كنت عايز اجي معاه وننزل كده نشتري السيراميك مع بعض، وقف كده معايا مع المهندس اللي بيشطب له، لا مش لازم، مش كل الناس بيبقى جاهز لده. فدايما تسال نفسك، هي المعلومه دي فرض إنها تتقال لي وأشارك فيها ولا فضل؟ لو فرض يبقى خلاص ازعل، لأن دي معلومة لما تخبت عنك أنت تأذيت، لكن لو فضل ما تزعلش. اتعشم بس من غير زعل. وعايز أقول حاجة أخيرة أختم بيها لصاحب الخصوصية، احترم عقول حبيبك اللي بيحبوك وصحابك. ما تبقاش بتجهز شنطتك وهتهاجر 10 سنين برة وتقول لنا وصلوني المطار، مش فجأة تقول لنا كاتب كتابي بعد 2 3 أيام وإحنا أصحابك اللي متربيين معاك، ده أنت قريت فاتحة وخطبت وعملت. خبيش قوي كده. يبقى برضو اشرك الناس لأن المشاركة بتحسسهم بالقرب. بس تاني، المتعشم واللي عنده توقعات ازعل من الفرض وما تزعلش من السنة والفضل.
كلام الناس كان وحش قوي. كلام الناس مشكلة أن أنا فضلت فترة طويلة قوي بسمع كلام الناس مستنية كلمة حلوة من الناس، مستنية نظرة رضا في عينين الناس، وكنت مهما أعمل حاجة أحس اللي هو لأ لسه مش كفاية، ومحدش بيرضى بقى. ما اكتشف بعد كده بقى تكتشف أن محدش بيرضى كده كده. فاللحظة اللي بتتنقل فيها هي فاكرة نفسها مين؟ هي مش تقدر تعمل، كنا ما أحسن مننا في إيه؟ دي أصعب وقت، أستمر ولا أسمع كلامهم؟ أستمر ولا أنا فعلاً مش هقدر؟ أنا فعلاً مش هعرف أعمل حاجة.
بما إن إحنا بنتكلم عن الحدود والخصوصيات، فهقول لك على حقيقة على وجه اليقين في الفارق ما بين التطفل والاهتمام. التطفل واحد مهتم بالمعلومة، الاهتمام واحد مهتم بالشخص. وبيفرقوا العلماء في أبحاثهم في الفضول، يقول لك الفضول ده نوعين: فضول الاهتمام إن أنا عندي فضول أطمن عليك، وفضول الحرمان إن أنا حاسس بالحرمان إن في معلومة غايبة عني فجسمي بياكلني فعايز أعرفها، فمهتم بالمعلومة مش مهتم بيك أنت. ويلفت نظرك بصيرة الإمام النووي العالم الكبير وهو بيألف كتاب 40 النووية، حط فيه 40 حديث بيقول دي خلاصة الإسلام. الحديث رقم 12 يعني في أوائل الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وده هيخليك تفسر الفارق. وبالمناسبة الحديث ده بيقولوا عليه ربع الإسلام، ربع أخلاق الإسلام في تركك ما لا يعنيك. وده يخليك بعين البصيرة كده تعرف تفرق ما بين سؤال المتطفل وسؤال المهتم. سؤال المهتم الإجابة اللي هياخدها هينبني عليها نفع للمسؤول اللي قال المعلومة، لأنه تسأل فقال معلومة، طب وبعدين هل هتعمل حاجة تنفعه؟ يبقى أنت كده مهتم. لكن سؤال المتطفل لما ياخد الإجابة من الشخص صاحب الموضوع هو اللي بينتفع، بيشفي حاجة معينة، بيطمن على حاجة معينة، بيحدد حاجة معينة، بيرتب طلب معين. علشان كده لما واحد دخل على سيدنا عبد الله بن عمر فيقول لك إيه، دخل رجل، يعني مش صاحبه، دخل رجل على عبد الله بن عمر فوجده يخصف نعله بيخد جزمته، فقال: هل اشتريت حذاء جديدا وتركت هذا؟ فبصره كده قال: نعلي جاء بك إلى هاهنا، أقبل على حاجتك، إحنا مش أصحاب عشان تقول لي وأنت ليه ما بتشتريش جزمة جديدة، مش الأنسب حتى تبقى لايقة؟ فده جاي من بعيد أو بيتكلم في حاجة لا تعني. خد بقى الموضوع ده كده وخش بيه على علاقتنا مع بعض. ركز قوي قوي وانت بتسأل اللي قدامك هيبقى مستريح وهو بيقولك المعلومة دي ولا لا. فسؤال انت بتقبض كام، انت بتسأل ليه؟ ايه الشيء اللي جواك هيبقى هينبني عليه عمل ينفع المسؤول؟ طب لما بتنزل السوبر ماركت بتدفعه كام في الشهر؟ طب الشبكة والمهر اللي انت دفعتهم؟ طب انت عشان تسأل واحد السؤال ده اولا لازم يكون صاحبك جدا جدا، فيشعر بأريحية وهو بيتكلم على ارقام مالية ممكن ما تبقاش قليلة على الاقل بالنسبة له هو بيدفعها. ثانيا تكون انت ناوي تخطب مثلا خلال الاسبوعين اللي جايين، عايز تعرف السوق في ايه والناس بتقول ايه، بما ان صاحبك عنده خبرة في نفس المرحلة الزمنية. لكن كمل اسئلة: طب انت جوزك بيديكي مصروف قد ايه؟ طب انتوا مش هتخلفوا ولا ايه الحكاية؟ كل الأسئلة دي بتضع المسؤول في حالة حرج، فإما يقول المعلومة فيبقى منزعج جدا إنه قالها، ويبدأ بعد كده يحصل بينكم عكارة كده في العلاقة، ويبدأ يفكر هو أنت خدت المعلومة دي ليه، وتبقى مشكلة لو أنت قلت المعلومة دي في قاعدة تانية وهو عارف، بص فساد للعلاقات بسبب التطفل. أو يقول لك حاجة هتضايقك، يقول لك أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. وعلى فكرة الشخص اللي بيتسأل عن حاجة في خصوصياته لازم يتمرن ان يقول اللي قدامه: طب قولي انت بتسألني ليه عشان اقدر افيدك. او انا مش قادر اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، او هشوف وارجع لك. وانت ما تزعلش لو سمعت الكلمتين دول في رد صاحبك، لان السؤال ما كانش في وقته، فظهر في صوره التطفل وليس في صوره الاهتمام. عشان كده النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تحسسوا ولا تجسسوا. يعني ايه تحسسوا؟ يعني تطلب معلومه تتحسس كده عشانك انت، اما التجسس فتطلب معلومه حد بعتك تتجسس عشان تنقلها له. فالتجسس معلومه للغير والتحسس معلومه للنفس. فيا صديقي، الفارق ما بين التطفل وما بين الاهتمام هو الاهتمام بالمعلومه ولا الاهتمام بالشخص. خدها كده، خلي الامور بسيطه بينك وبين الناس، وارحل من الشتات الى اليقين.
ما بين الحل والحال جوايا ألف سؤال، قدامي ألف طريق وتعبت من الترحال.
أنا ما كانش عندي حاجة اسمها حدود، ما كنتش أعرف حاجة اسمها حدود، ما كانش عندي حاجة اسمها أقول إيه وما أقولش إيه. أنا كنت كتاب مفتوح وكنت مفكرة إن دي شطارة، كنت كتاب مفتوح وكنت فكرة اللي على قلبي على لساني، أو أنا ما عنديش حاجة أخبيها. بس لأ، في حاجة اسمها حرمة البيت والبيوت أسرار. ده مش حاجة وحشة، ده مش حي... مش حي... مش حي... مش هينقصني حاجة إن أنا أبقى مخبية على بيتي ومشاكل بيتي. طول ما أنا كنت بحكي، طول ما أنا كنت سايبة الناس تتدخل في حياتي بشكل كبير، سايبة كل حد يحط التاتش بتاعه، كل حد يقول لك رأيه بقى. وطبيعي إحنا بني أدمين، فعنا لو سيبنا ودنا تسمع الدنيا كانت بتروح في حتة تانية خالص.
في رحلتك من الشتات إلى اليقين محتاج تكون بصير. هو أنت ليه بتدلدق بخصوصياتك وأسرارك؟ علم النفس بيقول إن البني آدم خصوصياته دي زي العملة، حاجة غالية جدا عنده، عشان يطلعها لازم يكون في سبب. فأنت كتير من الأوقات أو حضرتك تقعد في قعدة وبعدين تقول أسرار عنك أو خصوصيات تفشيها، وترجع ضميرك مأنبك وخايف وحاسس إن ده ممكن يستغل ضدك. فهنا اسأل نفسك سؤال على وجه اليقين، هو أنا ليه حكيت القصة دي؟ عندك ثلاث أسباب. سبب الأولاني بطلب النصيحة، فقلت مثلا لحد دخلي قد ايه فلوس، قلت له مشكله، قلت له حاجه ضعف عندي، قصه حصلت من وانا صغير بتعمل لي ازمه نفسيه دايما، بطلب النصيحه ازاي اصرف فلوسي، ازاي اتصرف في مشكلتي النفسيه دي. قلت حاجه فيها ضعف، طلب النصيحه والمشوره. اتنين، علشان احس ان انا مستريح، انا عندي سر جوه قلبي واجعني وخصوصيه تقيله عايز أقسمها مع حد، أشاركها مع حد. السببين دول بس خد بالك وانت بتحكي عشان تستريح، انك تحكي الإنسان ما بيحكمش عليك، ما بيفشيش الأسرار، وعلامة إفشاء الأسرار انه يحكي لك سر حد تاني. فزي ما بيحكي لك سر عبيد، انت زيد وهو عبيد، حكى لك سر عبيد فيحكي سر زيد، فطبيعي جدا انك انت تاخد بالك بتحكي لمين. فلو حد ما بيفشيش الأسرار، ما بيحكمش عليك ومش بيستغل ده، يبقى فضفض معه عشان تستريح. قالوا السبب الثالث لمشاركة الأسرار والخصوصيات رشوة، بدفعها لجذب الاهتمام أو لطلب القرب من حد معين. فكأني بقول له على فكرة أنا كتاب مفتوح قدامك، ودي ماضية ودي تاريخي ودي خصوصياتي، ممكن تسمح لي نبقى قريبين؟ أو رشوة عشان هو كمان يحكي لي أسراره بسبب شهوة الفضول اللي عند البني آدم. ساعتها البني آدم بيظلم نفسه، لأن ممكن يكون اللي قدامك ده مفيش أي فايدة، بل ده بعد ما تروح هتحس إنك أنت منظرك اتغير قدام الشخص ده، ويبدأ يخش لك بقى الأوفر ثينكينج والتفكير المفرط، طب أصلح الموضوع ده إزاي؟ فتبدأ تحكي وتبرر وتشرح، فشكلك يبان أكثر ضعفاً. فما تستغلش نفسك وما تأذيش نفسك بإفشاء خصوصياتك طلباً للود والقرب كأنها رشوة، إنما احكي. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا ينبئك مثل خبير، ويقول لك سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. لو انت عندك نقطة ضعف في سكتك لربنا، اقعد مع خبير كده مش مع اي حد تكلمه عن ضعفك، وده يخليك قايم من القعدة وانت مستقر مش مشتت ساكن. لان بعض الناس فيهم الصفة دي، صفة ايه؟ انك لما تحكي له سر وقت ما يختلف معاك، في صفة من صفات المنافقين للأسف، وإذا خاصم فجر، ويبقى فجوره عن طريق استخدام سرك لإظهار وحشتك، عشان لما الناس تيجي تحكي خناقتكم مع بعض يبقى في كده أداة إن أنت وحش عن طريق المعلومة اللي هو قالها دي، فكأن الناس تبقى الحق معاه لأن أنت وحش عن طريق السر ده اللي تعرف. الخلاصة، ركز قوي قبل ما تحكي السر أو الخصوصية على النية. لو بتستشير استشير خبير عنده النصيحة، لو بتفضفض فضفض مع أمين، أما لو بتدفعها رشوة لطلب القرب أو للإطلاع على الخصوصيات فده دليل الضعف، وخد بالك هتندم بعد كده، فخذها بلا شتات على وجه اليقين.
إحنا في دار ابتلاء، مش لازم كل حاجة دايما تبقى زي ما إحنا عايزينها، وهنا حسيت اللي هو أنا ملياش غير ربنا. مع احترامي لكل البني آدمين اللي في حياتنا، إحنا في الأول في الآخر أنت وربنا، أنت وربنا بس، ولا أولاد ولا أهل ولا زوج، وده بالمعنى الكويس مش بالمعنى الوحش. يعني إن أنا كتير أنا بحب ابني قوي قوي قوي، كتير أفضل يعني أبقى متعلقة كده بقول ربنا ما ينفعش أقرب قوي. القرب القوي ده بيخض. يمكن لما دخلت يعني دخلت مستشفى فترة، كنت متخيلة أول مرة بتفتح موبايل فتحته بعد شهر بالظبط، أول ما فتحت التليفون لقيت الحياة ماشية عادي والناس عادي، مفيش حد بيسأل، بالعكس، وستوريز على الانستجرام عادية جدا وكل الناس تمام تخرج. يمكن ما لقيتش ايه ده، انت الحياة واقفة، الحياة ماشية عادي، ما فيش، انت ما وقفتوش. يمكن ساعتها ده كان اقوى درس، ده كان اقوى درس اللي هو شوفي انت كنت مأخرة نفسك عشان الناس ما حسيتش اصلا بغيبك.
خدها حقيقة كده على وجه اليقين بلا شتات، أن الصدق نجاه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الكذب وادعاء المعاناة معصية لن تعصمك أو تحميك من الحسد. كتير مننا في مسألة الحدود والخصوصيات بالذات لما يتزنق ويتسئل ممكن يلجأ للكذب أو ادعاء المعاناة خوفاً من أنه يظهر حقيقة النعمة اللي في إيديه لحسن يتحسد. وهنا أنا عايز أقول لك على فرق مهم علمه لنا العلماء، الفارق ما بين الصدق والصراحة. الصراحة إنك تقول معلومة من غير ما تتسأل عنها، والصدق إنك تقول معلومة سألت عنها. وإنت هنا إنت عندك ثلاث اختيارات لو عندك نعمة إنت عايز تحافظ عليها. الاختيار الأولاني تدلدق بلسانك وتقعد تقول أنا هعمل وهسوي بزيادة ومع كل الناس فتندم، وبعدين لما الموضوع ما يمشيش تلوم نفسك وتقول اتحسدت، ودي صراحة مش مطلوبة، كلام من غير ما تتسأل. الاختيار التاني انك انت تصمت اذا سئلت، وبعدين لما حد يقولك عندك كذا او مش عارف دي بكام او هتعمل ايه في الموضوع ده تقول انا يعني ممكن اتكلم بعدين في الموضوع ده، او تقول اللي قدامك انت بتسأل ليه، قول لي انت عايز تعرف ايه، او تقول هفكر واقولك او هسأل واقولك، كأنك انا مش عايز اقول. ولازم تتمرن على الصفة والمهارة دي، إن لو في حاجة أنت مش عايز تقولها مهما تسألت أنت تقدر ما تقولهاش. واللي هيزعل من كده شأنه مع نفسه، إن أنت في خطوات في حياتك حابب أنك أنت تستعين على إنجاح حوائجكم بالكتمان، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك اختيار ثالث، أنك أنت دايما تبقى بتعاني ودايما بتشتكي من القلة وعندك مشاكل وعملت وحش قوي في الامتحان وبعدين جايب الدرجة النهائية وبعدين السوق مضيعك وبعدين فجأة تعمل خطوة كبيرة مالية تشتري حاجة غالية جدا، طب ما تعمل اللي انت عايزه وتجيب الدرجة النهائية وتشتري اللي انت عايزه من غير ما تدعي المعاناة، فأنت نفسك تبقى مش مبسوط وانت بتتكلم بالطريقة دي، لأن يطلع عليك إشاعة أن انت راجل بتكذب أو انت ست دايما بتدعي حاجة زي كده. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالصدق فإن فيه النجاة وإن ظننتم فيه الهلكة، وإياكم والكذب فإن فيه الهلكة وإن ظننتم فيه النجاة. فأنا وانت مش محتاجين أبدا أن احنا ندعي شيء، خليك قوي وواضح صريح ورحيم في نفس الوقت. ولو حواليك حد مش بيسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي نصحه وقال له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو بيتدخل فيه ما لا يعنيه من شؤونك، خلي شخصيتك قوية وتمرن على كده، انك تبتسم وتقول عايزك مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، او انك انت تحكي وانت مطمن ومحصن نفسك. وده اختيار اخير بشاركك فيه، تاخده كده بطمأنينة النبي ليك. مش محتاج تكذب على فكرة، لان النعمة اللي في ايديك متشافة. اما المطلوب منك ايه؟ 5 تحصينات مشهورة جدا، آية الكرسي اللي النبي قال فيها اللي بيقراها لا يزال عليك من الله حافظ، وقل هو الله أحد اللي هي سورة الإخلاص، والمعوذتين اللي هم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اللي يقراهم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل لا يصيبه شيء، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ودي التحصينات اللي كان بيحصن بيها سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، والنبي كان بيحصن بيها الحسن والحسين كما في الحديث. وبعدين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وده تحصين اللي يقوله 3 مرات الصبح بعد الفجر أو لما يصحى من النوم، و3 مرات بعد العصر أو بالليل لا يصيبه ما يضره. ثم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات في المساء وفي الصباح كفاه الله ما أهمه. لو بالك مشغول على النعمة وده شاغل بالك وعمل لك هم كده، ربنا يكفيك الهم ده. فدول 5 تحصينات خذهم بلا شتات على وجه اليقين، وانت مش محتاج أبدا للكذب ولا ادعاء المعاناة. فاللهم يا رب يا كريم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويا رب أنت رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم ويسر لنا جميع أمورنا بفضلك العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على الصادق الأمين، والحمد لله رب العالمين.
ما بين الحل والحال جوايا 1000 سؤال، قدامي 1000 طريق وتعبت من الترحال، بمشي شمال ويمين ألاقي ناس تايهين بيدوروا عالرد لسؤالي مش عارف. Yeah.